انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في عالمنا السريع ده ممكن تحس بالوحدة، بس في الحقيقة انت مش لوحدك، لان ده برنامجك وصاحبك اللي هنشارك فيه قصصنا وتجاربنا علشان نستفيد من اراء بعض. اسمعوني انا آية ابراهيم على راديو تسعينات اف ام في برنامج شويه دردشه مع آية.
شويه دردشه مع آية، مع آية ابراهيم، كل يوم جمعه الساعه 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الفل للكل بيسمعونا وبيشوفونا على راديو تسعينات اف ام. انا ابراهيم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا شويه دردشه مع آية. عايز تسمع اغاني هتدخل على راديو تسعينات اف ام، هتدخل على الويب سايت ده لو حابب يعني تفرفش كده وتفك شويه وتسمع اغاني. حابب بقى تشوفنا لايف، هتدخل على بيج تسعينات اف ام لايف. سؤال حلقتنا كالعاده على البيج، لو انت حابب يعني تشارك معنا. اوكي طبعا تحفظتوا يعني، لازم الانترو دي لازم كل حلقه لازم نقول كده. ندخل بقى في الحاجات الجديدة، وهي كل سنة وانتم طيبين. هابي عيد يا جماعة، ان شاء الله يعني كلكم تقضوا عيد سعيد مع كل اللي بتحبوهم، ومش العيد بس يعني عمركم كله بإذن الرحمن تعيشوا في هنا وسعادة ان شاء الله. دي حاجة. نيجي بقى في الحاجة التانية اللي هي يعني مهمة بالنسبة لإخواتنا الزملكاويين، يعني ما ينفعش بطولة ان هم خدوا الدوري يعني وكده وما نقول لهمش مبروك، يعني ربنا كلل تعبكم. يعني مبروك لجون ادوارد، مبروك للمدرب الفني معتمد جمال، مبروك لكل لاعب زملكاوي. جماعة بس محدش يفهمني غلط، انا مش زملكاوية انا اهلاوية، بس واجب علينا نقول لهم مبروك. ربنا كلل تعبهم ان هم ياخدوا الدوري. كان نفسي بقى يعني بصراحة كانوا ياخدوا الكونفدرالية، بس للأسف ما حصلش نصيب ليهم. هارد لك ليكو كلكم، وبرضو هي راحت لإخواتنا الجزائريين، يعني راحت لإخواتنا العرب، يعني مبروك برضو ليهم. فألف مليون مبروك لكل بجد اللي شجعوا نادي الزمالك. بجد أنا حاسة أن ربنا كسب الزملكاويين عشان تعب بجد الجمهور الزملكاوي اللي تعب معاهم، يعني بجد في كل مباراة كانوا بيروحوا يشجعوا بروح وبحماس قوي، وبجد كل مشجع زملكاوي بجد مصدق في النادي الزملكاوي، في نادي الزمالك. فدي حاجة كبيرة قوي، وبجد كل التحية لكل الجماهير الزمالك اللي هم فعلا بسببهم بيعلي الروح والحماس عند اللاعب الزملكاوي. فمليون مبروك بجد، وألف تحية برضو لعم صلاح الزملكاوي وهو أقدم مشجع زملكاوي. مش عايزة يعني أكتر قوي عشان إحنا موضوع حلقتنا النهاردة هو نكد شوية أو شويتين أو ثلاثة. موضوع حلقتنا النهاردة يا جماعة عن للأسف عن الانتحار. أنا جاية مش بقول لكم روحوا انتحروا، لا خالص، أنا جاية بقول لكم الفترة اللي فاتت يعني ايه الحالات بتاعت الانتحار دي يا جماعة، يعني ايه الحاجة الواو اللي حصلت في حياة الاشخاص دي عشان يروحوا ينتحروا، وايه اللي يخلي مثلا الشخص تهون عليه نفسه وتهون عليه الناس اللي بيحبوه والناس اللي حواليه ويروح ينتحر وينهي حياته. في خياله ان هو فاكر كده ان هو بيهرب، ان هو مثلا خلاص هو ده الحل الوحيد عشان ده نهاية الألم والوجع، هما بيبقوا فاكرين كده. فاحنا جايين نفهم النهاردة ايه اللي بيدور في عقل وفي قلب الأشخاص اللي هما انتحروا، ايه السبب او ايه الحاجة الواو اللي تخلي الشخص يخسر حياته ودنيته عشان بعض الضغطات او بعض الأشخاص التوكسيك اللي في حياتنا ويروح ينهي حياته. فقد ايه الموضوع بجد يزعل جدا ويضايق، ان فعلا ان الشخص ضعيف قوي، انه مش قادر يعني كنترول على الضغوط، سايب الضغوط هي اللي تتحكم فيه. فربنا يعني مش بيديك حاجة صعبة عشان هو شايفك مثلا ان انت مش قادر ان انت تعملها، لا بالعكس، هو لما بيرزقك او بيبتليك بحاجة وحشة او حاجة صعبة، هو شايف ان انت قادر تتخطى ده وقادر تتحمل ده. بس انت ليه بتستسهل وفجأة تهرب وتقول انا اروح انتحر واروح انهي حياتي عشان خلاص انهي الالم والوجع ده؟ فالموضوع بجد يزعل قوي ويضايق، يعني ليه تعمل في نفسك كده؟ للدرجات دي مش بتحب نفسك؟ للدرجات دي مش متصالح مع ذاتك؟ للدرجات دي الضغوط أعلى وأقوى منك وانت للدرجات دي ضعيف؟ هو يعني اللي خلانا اتكلم في موضوع الحلقة النهاردة بجد، لان الموضوع فعلا يستاهل ان الواحد يتكلم فيه ونعمل سبوت عليه. ليه بيحصل كده؟ ايه السبب اللي خلى شخص اصلا يفكر انه يعمل كده؟ فالنهاردة يعني هيكون معانا ضيف مداخلة هاتفية، دكتور رأفت رضوان، استشاري علاقات أسرية وتربية الأبناء. النهاردة هنعرف معاه ايه هي الأسباب او ايه اللي يخلي شخص اصلا يروح ينتحر. بس هقول لكم على حاجة برضو، سؤال حلقتنا ما تنسوش تردلنا عليه، ايه اللي يوصل الإنسان انه ينتحر؟ منتظرة تلفوناتكم ومسجاتكم على رقم 01427894. نطلع نفك شوية بأغنية وهنرجع تاني.
بنكون ساعات شبه الأماكن اللي احنا فيها انتي وانا، نبعد ساعات نبعد شوية لكن بتعلم فينا وترجعنا هنا. هنا بنرتاح يا حبيبي أنا، ما هو طبيعي طول ما احنا سوا.
رجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في برنامجنا شوية دردشة مع آية. في الانترو كنا بنقول هنتكلم عن الانتحار، هيكون معانا ضيف مداخلة هاتفية، دكتور رأفت رضوان، استشاري علاقات أسرية وتربية الأبناء. هنعرف منه النهاردة ايه اللي ممكن يوصل الإنسان انه هو أصلا ينتحر. مساء الفل يا دكتور.
مساء الفل أستاذة آية،
عامل ايه؟
الحمد لله.
أنا مبسوطة جدا أنت النهاردة أول مرة تبقى معانا في الراديو، وإن شاء الله مش هتكون آخر مرة.
أولا لينا عظيم الشرف طبعا أكون معك أستاذة آية،
دايما كده إن شاء الله منورنا.
ربنا يخليك يا رب.
خليني بس كده أبدأ مع حضرتك، إيه أصلا اللي يوصل الإنسان إنه ينتحر؟ يعني الموضوع بقى مبالغ فيه، يعني بقينا بنسمع عن ناس عمالة تنتحر الفترة الأخيرة، فإيه رأي حضرتك في اللي بيحصل ده؟
طيب تيجي الأول نقول يعني إيه انتحار.
أوكي.
يعني إيه سيكولوجية الانتحار أصلا؟ أولا الانتحار ده هي عملية بيقوم بها الإنسان لأنه فقد أصول التعايش مع نفسه ومع الآخرين، مش عارف يتعامل مع الناس، فقد كل حاجة ممكن توصله بالناس خلاص، فبيبدأ ينعزل على نفسه. طيب لما بيبدأ ينعزل مع نفسه بيفشل إنه يعيش لوحده، بيعيش فترة تجنبية، فترة سلبية كده، بياخد ركن مع نفسه في الحياة.
أوكي.
بيبدأ يكتئب، بتبدأ يحصل له احتلال فكري، بيبدأ ياخد أفكار سلبية عن نفسه وعن المجتمع، وإن حياته إحنا طبعا زي ما بيقولوا في المثل الشعبي أو الزاية، جنة من غير ناس ما تتعاش، فخلاص هو عايش لوحده في حتة لوحده، خلاص بيفصل. طبيعة الإنسان خلق ليتعايش مع الآخرين. طيب هو هيقعد مع نفسه قد إيه؟ مدة قد إيه؟ قافل على نفسه، مش عارف يتعامل مع الآخرين، خلاص هنا بيحصل له بقى إيه بقى؟ بيفقد التواصل مع نفسه كمان، وهنا دي أسوأ مرحلة. فبيبدأ يعمل إيه؟ بيتخلص من نفسه. ليه؟ لأن القلق الشديد اللي عنده والتوتر عمل له احتلال فكري إن أنت وحش، أنت فاشل، محدش عايزك، الناس كلها بعد عنك، فبيبدأ يعمل إيه؟ خلاص أتخلص مني. بيبقى متخيل إن عملية الانتحار دي هو زرار هيدوس عليه هينتقل من حياة وحشة صعبة كئيبة لعالم جميل عايش حياة حلوة، أيا كان العالم اللي جاي هيبقى أفضل من الحياة اللي هو عايشها دلوقتي. فبيبدأ يتخلص من نفسه، يتخلص من نفسه بقى. تعالي لي الحتة بتاعت التخلص من النفس أو إزاء الذات. هل هو في لحظة الانتحار دي بيبقى حاسس بنفسه، شايف نفسه؟ لا، هو في اللحظة دي على فكرة مش واعي، هو بيبقى غيب العقل الواعي عن التفكير في هذه اللحظة، ويبقى العقل اللاواعي هو اللي بيشتغل. طيب الغياب اللي بيحصل ده بيخليه يعمل إيه؟ طيب تعالي نشوف، ناخد كده مقطع للناس اللي انتحرت قدامنا او احنا شفناها بعينينا. اول حاجة لو جينا كده ورجعنا للحلقة بتاعت الولد اللي كان على البرج القاهرة هو وزميله وانتحر. اولا هو طلع مع زميله، فضل باصص لزميله مش باصص على الارتفاع اللي هو باصص من عليه، علشان هو لو بص من الارتفاع ده هيخاف، فهيحصل ايه؟ العقل الواعي هيشتغل فحيثني عن عملية الانتحار. فعمل ايه؟ فضل بصص لزميله بصص لزميله، ومرة واحدة خد القرار. كان معايا برضو حالة برضو عملت ايه؟ فضلت ماشية في نص الطريق، ومرة واحدة جت رمية نفسها قدام العربية مرة واحدة.
ما حضرتك؟
هو بيبقى احساس ان انا اخلص من نفسي مرة واحدة، بيوقف العقل الواعي عن التفكير، وهوب العقل الواعي ده هو اللي بيتحكم فينا في حركتنا السريعة، فبيوقفه ومرة واحدة ياخد القرار. الدكتور الطبيب النفسي بتاع المنصورة اللي رمى نفسه من الدور الخامس، ايه اللي حصل معاه؟ مرة واحدة خد القرار يرمي نفسه، هوب جه رايح طالع من الشباك، وهو بيطلع من الشباك عينه جت على الطريق على الارتفاع، العقل الواعي حضر، جه عامل ايه؟ مسك في الازاز، مسك في الشباك، بس كان ايه؟ خلاص فضل ماسك لمدة 4 دقائق او 5 دقائق، محدش لحقه، وقع. فهنا احنا المشكلة في حتة او سيكولوجية الانتحار هو ايقاف العقل الواعي عن التفكير للحظات. اللحظات دي بيعمل فيها ايه؟ بياخد القرار فيها بسرعة. لكن هو لو فكر في الموضوع طبعا استحالة طبعا ان واحد ينتحر او يقتل نفسه او يموت نفسه او يعمل الحركة دي.
طب
بتبقى حركة لا ارادية سريعة.
يعني كل الاشخاص مثلا اللي هي انتحرت هل هم عندهم اضطراب نفسي؟ يعني في علاقة؟
طبعا طبعا طبعا. بص بقول لحضرتك، هي عملية احتلال الافكار. اسوأ حاجة ان الانسان يوصل لعملية الدبريشن. الدبريشن بيوصل لها من او قبل، في الاول بيخش الانكزايتي. الانكزايتي هنا القلق بيخش له عبارة عن مجموعة أفكار سلبية بتحتل العقل اللاواعي. خلاص بيبقى واصل لمرحلة مش قادر يقاوم الأفكار السلبية اللي موجودة في العقل اللاواعي، مش قادر يقاوم، فعايز يخلص من حرب داخلية جواه. فالانتهاء الحرب ازاي؟ بنلاقي ناس بتبقى في وقت زي كده بيخبطوا دماغهم في الحيط. طب هو عايز يوقف العقل عن التفكير، الأفكار السلبية بتحتل العقل اللاواعي فبيبقى عايز يوقفها. فهنا بيعمل ايه بقى؟ خلاص، فهتيجي تقولي لي اضطراب، عنده اضطراب في الوقت ده، سواء بقى هو اضطراب عصابي، اضطراب ذهاني، ايا كان نوع الاضطراب، بس هو مضطرب. مفيش حد سوي نفسيا وهيقبل على عملية الانتحار او ايذاء النفس او قتل النفس.
يعني ليها علاقة بالاضطراب؟
طبعا طبعا، اضطراب مليون المية طبعا. مفيش حد سوي هيتخلص من نفسه بسهولة كده.
طب العلامات التحذيرية كده اللي بتبقى في الشخص اللي هو هينتحر، يعني مثلا حضرتك قلت في قلق، توتر، هي بتبقى ستيبس.
طبعا خطوات
لازم في الاخر خالص انتحار. يعني
اول ما الانسان يخش في عملية التوتر والقلق، بس نبدأ هنا ايه، خلاص الحذر بيبدأ ناخده. دخل في الاكتئاب، في الاكتئاب نلحق بسرعة، لان الاكتئاب ما بيجيش مرة واحدة شارب. أوكي. بياخد درجات ستيبس كده، خطوة خطوة على ما بيبدأ. المفترض ان انا قدامي اللي قدامي ده بدأ يتكلم بطريقة سوداوية، أفكاره غير سوية، بص ألحق بسرعة. طيب آخر خطوة بقى، ودي اللي تخليني ما استكتش، حتى احنا عندنا في بروتوكول العلاج النفسي ان أول ما بيوصل للمرحلة دي احنا لازم نشحن على طول وندخل مستشفى أو مصحة. أول ما يبدأ في أفكار انتحارية، أنا عايز أتخلص من نفسي، أنا حاسس إن أنا ما عادش لي قيمة في الحياة. ساعة ما يقول ما عادش لي قيمة في الحياة، عايز أتخلص من نفسي، الحياة بقت صعبة، بس شكرا. هنا ما ينفعش إن أنا أقدر أأمنه على نفسه أو أأمنه على غيره، لازم هنا على طول يدخل مصحة ويبقى تحت إشراف طبي 100%. وبنبعد عنه أي حاجة ممكن يضر نفسه بيه، حتى في الأدوات الأكل والأوضة نفسها اللي بتحط فيها بيبقى فيها ما فيها ممنوع يكون فيها أي حاجة حادة أو أي حاجة يؤذي نفسه بيها، ممنوع الحيطة دي خالص.
يعني في اللحظة دي بيحصل تدخل طبي وأبدأ أحجزه على طول للوشحن المستشفى.
ما يقول إيه، أنا بفكر في الانتحار، أو أنا حياتي ما عادش لها لازمة، أو الناس بقوا وحشين جدا وأنا عازل الناس. هنا بسرعة خلاص، هنا
دي العلامة الأخيرة.
عايزين نقول حاجة برضو في النقطة دي، الأفكار الانتحارية دي بتبقى عاملة زي الكانسر، سريعة الانتشار، بتكبر بسرعة قوي. أول ما يقول بس الفكرة جات له خلاص يعرف إنه حينفذ، علشان هنا على طول إحنا ما بنسكتش، لازم نحجز مستشفى على طول. بيقعد في حدود تقريبا من 21 يوم لشهر، بيقعد تحت تأثير العلاج الدوائي والعلاج النفسي، بنهيئه في الفترة دي إنه يعرف يتعامل مع نفسه ومع المجتمع المحيط، بيطلع بعدها لا الدنيا متغيرة تماما.
يعني ما بيرجعلوش الأفكار دي تاني. يعني
لا هو لا، أهم حاجة العلاج النفسي، البرنامج العلاج اللي بحط له، لا بيطلع سوي، بس طبعا يعني under control وتحت المتابعة طبعا.
هو بياخد برضو علاج دوائي عشان depression؟
العلاج الدوائي ما بيقطعوش، واحنا بنقلل العلاج فترة بفترة، يعني مرحلة بمرحلة. كل ما بينزل درجة من الاكتئاب، درجة الأقل، بتبدأ المضادات الاكتئاب تقل، ومع الاستراتيجية العلاجية العلاجية العلاج النفسي،
ده يا دكتور،
علاج معرفي أو علاج سلوكي
لو CBT. وبرضو العلاج ده عشان يحسن المزاجه؟
طبعا. اولا لا، هي مش تحسين مزاج بس فقط لا غير، العلاج الدوائي بيعمل تحسين مزاج ومضاد الاكتئاب. العلاج النفسي بقى بيبدا يخليه يعرف يتعامل التعامل مع الاخرين، يعرف يتواصل جيد مع الناس اللي حواليه، يعرف يتعامل مع الضغوط، لان الضغوط دي اسوأ حاجه ممكن تخلي الانسان يوصل لمرحله الانفجار. فاحنا بنخليه بقى بالعلاج النفسي ازاي نعمل له عمليه تطهير وتفريغ نفسي، نعرف نخليه يقاوم الضغوط وينتصر عليها، نعرف نخليه يتعامل مع البيئه المحيطه ليه، لان ساعات البيئه المحيطه يا استاذ ايه بتبقى بيئه مهدده. احنا سواء البيئه دي بيئه اسريه مهدده او بيئه عمل مهدده،
كنت لسه اسال حضرتك،
نخليه يتعامل مع الظروف دي او دي. طب ساعات تاني بيجي لنا حاجه تانية خالص، ما تكونش لا بيئه اسريه ولا بيئه عمل، ساعات بيكون بيئه صحيه بيعاني من مرض نادر او بيعاني من مرض صعب جدا العلاج منه، زي بعض الأمراض السرطانية أو الحاجات اللي زي كده، بيبقى عندهم مفيش أمل في العلاج، فخلاص كده كده حياتنا هتنتهي. بنعرف نخليه إزاي يتصالح مع مرضه ويتعامل معاه ويعرف إن ده منحة ربنا ادهاله وعطاهاله، وإن ده ابتلاء وخير الناس المبتلين الرسل والأنبياء، وبنبدأ نشتغل مع البرامج العلاجية المعرفية والعلاج المعرفي السلوكي، ونبدأ نهيئه أنه يعرف يتعامل إزاي مع المرض. علشان كده معظم المستشفيات السرطان أو كده لازم يكون فيه معالج نفسي يتعامل مع الحالات دي، لأن ساعات بيحصل لهم يأس من العلاج. أصلا كده كده هتعالج إيه؟ ما مالوش علاج، كده كده في الآخر حموت، فممكن يأذوا نفسهم. خلاص ما انا موت نفسي بقى واخلص دلوقتي، انا ايه اللي هيخليني اقعد استنى اخد علاج كيميائي؟ والعلاج الكيميائي طبعا بياخد بيتعب ومرهق وكده، ربنا يشفيهم يا رب. فخلاص فبيأسوا، فممكن يتخلصوا من نفسهم. علشان كده بيحتاجوا برضو استراتيجية علاجية كويسة، يعني تعرف تأهلهم ازاي يتعاملوا مع المرض بتاعهم برضو.
طب يا دكتور خليني كده اسألك، دور الاهل والاصحاب مهمين جدا في حياة الشخص اللي هو مثلا عنده ديبريشن عالي قوي،
حلو،
ازاي يقدم له الدعم النفسي ويخلوه يعني يرجع تاني يحب الحياة؟ يعني في شخص كده بيفقد شغفه والحياة بتسود في وشه، فازاي ارجع اخليهم يحبوا الحياة تاني ويتمسك بيها؟
حلو جدا اللي حضرتك بتقول عليه، ده دور يعتبر 50% من العلاج. البيئة المحيطة للمريض، البيئة المحيطة للمريض تمثل 50% من العلاج. يا إما تكون بيئة داعمة يا إما تكون بيئة هادمة. البيئة الداعمة ديت هي اللي تعرف تتكاتف مع بعضها البعض علشان تخرج مريض الاكتئاب من العزلة اللي هو فيه، البعد عن التنمر، خلق أبواب ومساحات وفرص للمريض عشان يتنفس، البعد عن التنمر، إعطاء فرصة للأمل، في أمل وفي سعادة والحياة هتبقى أحلى وأجمل وكده. لكن للأسف إحنا الوصمة العار اللي إحنا بنحطها إن ده أنت تعبان ومكتئب، خلاص نقفل عليه في أوضة أو نسيبه، خلاص ابعدوا عنه. طب ما أنتوا بعدت عنه
أو بيتدلع،
يعني في هتحتله.
في أهالي بتقول إنه بيتدلع، تستهين بالمشاعر دي على فكرة.
والله هقول لحضرتك حاجة، احنا للأسف عندنا أمية نفسية، ما عندناش حتة الثقافة النفسية دي للأسف. واحنا بالعكس ياريت عن طريق البرنامج بتاع حضرتك ان احنا ننشر الثقافة النفسية، الناس تبقى فاهمة يعني ايه مرض نفسي. احنا للأسف في المرض النفسي هنا ضايع في وسط في عندنا. ليه؟ بنعتبره يا إما ممس شيطاني، يا إما أعمال سحرية، يا إما دلع، يا إما بيدلع، يا إما معمول له عمل أو محسود. وطبعا ده كل ده غلط. لا، ده مريض، ده مريض يا جماعة، مريض زي أي مرض تاني بيحتاج العلاج. يعني كمان مشكلتنا في المرض النفسي كمان إنه ما بيحتاجش العلاج الدوائي. على فكرة العلاج الدوائي يمثل عندنا 30% و25% كمان من العلاج. أهم حاجة عندنا العلاج بالكلمة، علشان كده تلاقي العلاج CBT علاج بالكلام، العلاج السلوكي كلامي، في جزء كلامي، العلاج المعرفي كلام، سواء كوجنيتيف ثيرابي او البيهافير ثيرابي او CBT، كل اللي ده فيه بيستخدم نوع بيشتغل على مهارات الاقناع والكلام.
دي اصعب حاجه اصلا،
يبقى مش طبعا
تقنع شخص كده هو يغير من نفسه.
كلمه، ما هو بصي بقى، كلمه ممكن تودي الانسان الجنه، وكلمه ممكن توديه النار، كلمه ممكن تحيي انسان، وكلمه ممكن تموت انسان. علشان كده البيئه المحيطه بالمريض ده لازم تكون فاهمه انه مش بيتدلع. ولو احنا عندنا نسبة دلع في الناس، هتلاقي 5-10% بيتدلعوا، في 90% مرضى بالفعل. المريض يا جماعة بيستنجد، بيبقى عايز يستنجد وبيقول وبيشتكي وحاله بيبقى ظاهر، بس للأسف مفيش حد داعم ليه، مفيش حد فاهم هو بيعاني من ايه، بيعاني الأمرين، بيتحرق قدامهم، بيحصل له عمليات كتير جدا وانسحاب من الواقع ومن المجتمع، ويقعد من شغله ويضحي بحياته، واحنا برضو نقول بيتدلع. يعني ايه بيتدلع؟ برضو عندنا حتى الأمية النفسية دي، عندنا الثقافة النفسية كويسة تخلينا نبقى فاهمين المؤشرات الدالة على إن اللي قدامي ده إنسان سوي ولا إنسان مريض. فدي كارثة كبيرة جدا، محتاجين تثقيف نفسي كتير للناس يعني بصراحة.
أتمنى يا دكتور، بس أستأذنك كده هنطلع فاصل صغير، هنسمع أغنية حلوة مستمعينا ومشاهدينا، ما تنسوش تردون على سؤال حلقتنا، ايه اللي يوصل الانسان انه ينتحر؟ منتظرة تلفوناتكم ومسجاتكم على رقم 01427894. نطلع فاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم. دكتور برحب بيك مرة تانية.
أهلا وسهلا بحضرتكم.
دكتور، تحب كده أخيرا تنصح المستمع والمشاهد بإيه؟
بالنسبة للاكتئاب، أول حاجة أنا لازم إن أنا ما سيبش نفسي. أول حاجة للخطوة اللي ممكن توديني الاكتئاب رقم واحد، إزاي إن أنا ما استسلمش للأفكار الوسواسية أو الأفكار الخاطئة أو الأفكار المغلوطة. أنا تبين من كل فكرة أنا بزرعها جوه مخي، الإنسان هو حصيلة ما يفكر به. أنا بفكر في أفكار إيجابية فأنا إنسان سوي، بفكر في أفكار سلبية فأنا إنسان غير سوي أو مريض نفسي. فأنا هنا أنا المسؤول عن كل الأفكار اللي بتدور جوه ذهني، فأنا لازم كل كلمة هدخلها لدماغي لازم أكون حاططها داخل فلتر، الكلمة تكون داخلة صح، لأن أنا مخي هيشتغل على أي داتا هديها له. هدي له داتا صح إيجابية هيشتغل عليها، داتا سلبية هيشتغل عليها. يبقى أنا لازم أنتقي الفعل أو الفكرة اللي هتخش في دماغي رقم واحد. طيب وصل إن أنا معرفتش أتحكم في الفكرة دي، بدأت أصل لموضوع القلق والتوتر، خلاص شكرا، ألحق نفسي من عند الموضوع القلق ده. خلاص لازم ألجأ لمتخصص، ألجأ لصديق فاهم. والمتخصصين الحمد لله دلوقتي كتير جدا وسهل جدا نوصل له، حتى لو أنا ما معيش فلوس وممكن أروح في مستشفيات العلاج النفسي كتير جدا وبتتلقى مجانا، وفي الخطوط الساخنة لوزارة الصحة برضو في موجودة، هتلاقي كتير جدا يقف جنبك ويدعمك نفسيا. في مراكز تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والحاجات دي كلها بتستقبل الحاجات دي، وإحنا كمؤسسة برضو بنستقبل الحالات دي مجانا. المهم يعني هتلاقي اللي يقف جنبك ويدعمك ويلحقك قبل ما تخش الطريق. كل ما كان المريض لحق نفسه في الأول كل ما كان ده أفضل كبير كتير جدا. بعدنا عن العلاج الدوائي ولحقناها بجزء بسيط جدا من العلاج النفسي، يبقى نلحق نفسنا في أول الطريق. طيب دخلنا الطريق وصلنا حتة الاكتئاب، ممنوع إن أنا أستسلم للمرض، ما بقاش فريسة للمرض. لا، أصرخ أقول للناس الحقوني، ومش أي حد هيلحقك كمريض إلا إذا كان حد أنت عزيز عليه هو ده اللي يلحقك. أنا نصيحتي هنا بقى للناس المجاورين للمريض، البيئة المحيطة بالمريض. النهاردة مفيش حاجة اسمها حد بيتدلع، مفيش حد هيقعد من شغله، مفيش حد هيسيب مراته ويسيب ولاده ويرحل عنهم كده بالساهل بيتدلع. لا، أنا لازم أتعامل مباشرة مع أي شخص هيبدأ ياخد كان اجتماعي وفعال ومرة واحدة بدأ ينزوي، بدأ ياخد ينحرف عن الطريق الرئيسي، ما سيبوش أبدا، ألحق بسرعة أمدله يد العون، ألحق بسرعة أوديه مستشفى، أوديه لدكتور، ألحق بسرعة كلمتي ليه كلمة داعمة، كلمة حانية، احتواء، حاجات كتير جدا. عمري ما هنسى المشهد اللي كان بتاع الولد اللي كان بيحط على نفسه جاز أو مواد بترولية عشان يولع نفسه بره، في والناس كلها قاعده تتفرج عليه، شاب كده جه جاي رمى عنه الحاجه دي وخده في حضنه، الولد بدا يبكي وخلاص وتراجع عن موضوع. يا جماعه ايه اللي يخليه النهارده الولد ده يروح يولع في نفسه قدام الناس كلها في الشارع؟ هو بيصرخ بيقول يا ناس الحقوني، يا ناس ارجوكوا حد يمدي، هو بيصرخ من جوه بس مش عارف يترجم الصرخه دي على لسانه.
دكتور رأفت،
الحقوني
دكتور رأفت،
الناس لفه حواليه وقاعده تتفرج وقاعده تصور فيه فقط لا غير.
دكتور رأفت بجد يعني الحديث معاك يعني عايز ساعتين ثلاثه اربعه بجد، عمرنا ما هنمل خالص. فبشكر حضرتك جدا، الوقت بجد خلص، هنتظر حضرتك معانا ان شاء الله خلال المواضيع الجايه.
نورتنا، ميرسي جدا ليكم، ميرسي جدا ليكم، شكرا.
مستمعينا ومشاهدينا للأسف الوقت جري بسرعة، فانتظروني في حلقة جديدة من برنامجنا شوية دردشة مع آية كل جمعة الساعة 7:15. باي باي.